دائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من عرض كلمات علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم، شرع في تحقيق ما يرتبط بمسألة التعارض بين الدليل العقلي والنقلي، تعليقا على كلمات هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، فأفاد قدس الله نفسه الزكية أربعة مطالب. المطلب الأول هو عدم جواز معارضة الدليل النقلي للدليل العقلي القطعي، فإذا افترضنا وجود دليل عقلي قطعي فحينئذ لا تجوز معارضته بدليل نقلي. ومراده من عدم الجواز كما جاء في كلمات تلميذه المحقق الآشتياني على الله مقامه، مراده من عدم الجواز عدم الإمكان، أي أن الدليل النقلي لا يمكن أن يكون معارضا للدليل العقلي. لماذا؟ لأن الدليل النقلي إما أن نفترضه قطعيا، وإما أن نفترضه ظنيا، وإذا كان ظنيا فهو إما أن يكون ظني السند قطعي الدلالة، وإما أن يكون قطعي السند ظني الدلالة، وإما أن يكون ظني السند والدلالة. فإذا كان الدليل النقلي قطعيا من ناحية الدلالة والسند معا، لم يعقل معارضته للدليل العقلي القطعي. لماذا؟ لأنه يلزم حينئذ تعلق القطع بالمتنافيين، تعلق القطع بالنقيضين، فينكشف الواقع من خلال القطع الأول بأحد النقيضين، وينكشف الواقع مرة أخرى من خلال القطع الثاني بنقيضه، فيجتمع عنده كاشفان عن نقيضين في آن واحد. يلزم من ذلك ماذا؟ اعتقاده بالمتناقضين، إذ هذا قام عليه الدليل القطعي العقلي، وهذا أيضا قام عليه الدليل القطعي النقلي. فقام الدليل العقلي مثلا القطعي على وجود النهار، وقام عنده دليل نقلي قطعي على عدم وجود النهار في الآن نفسه، فيلزم من ذلك أن يعتقد بالمتناقضين، وهذا غير معقول. ولذا فمتى ما حصل دليل عقلي قطعي لم يمكن معارضته بدليل نقلي قطعي، وإلا يلزم تعلق القطع بطرفي النقيض. وإن كان الدليل ظنيا، هذا ما يحتاج إلى التنبؤ، وإن كان الدليل ظنيا فهو إن كان ظني السند قطعي الدلالة فحينئذ لا يمكن أن يكون معارضا للدليل القطعي. ماذا؟ العقلي. لما؟ لأنهم قالوا بأن حجية الدليل الظني سندان منوطة بعدم معارضته لحكم عقلي قطعي، فمتى ما كان الدليل الظني من ناحية السند متى ما كان معارضا لحكم عقلي فإنه لا يكون حجة، حجيته منوطة بعدم معارضته لدليل عقلي قطعي. ولذا التزموا مثلا بأن أخبار السهو الواردة عن بعض المعصومين عليهم السلام التزموا بعدم حجيتها لأنها على خلاف الدليل العقلي القطعي الدال على عدم إمكان عروض السهو على المعصوم عليه السلام. أو بعض الروايات التي ظاهرها التجسيم مثلا، التي ظاهرها التجسيم ولا تقبل تأويلا، أيضا تعاملوا معها بنفس المعاملة. إذن فإذا كان الدليل ظني السند لا يمكن أن يكون معارضا للدليل القطعي. لما؟ لأن حجيته منوطة بعدم كونه معارضا لحكم قطعي، فإذا لم يكن حجة لم يتحقق موضوع المعارضة، إذ أن موضوع المعارضة إنما هو بين الحجتين، والفرض أنه ليس بحجتين فلا يكون معارضا للدليل العقلي. وأما إذا كان قطعي السند ظني الدلالة فكذلك أيضا لا يمكن أن يكون معارضا للدليل القطعي. لماذا؟ لأن الدليل العقلي القطعي حينئذ يكون قرينة على المراد من ماذا؟ المراد من الدليل الظني، فإنه بحسب الفرض ليس قطعي الدلالة وإنما هو ماذا؟ قطعي السند، إلا أنه ظني الدلالة، مما يعني أن له ظهورا في معنى معين ويحتمل الخلاف أيضا. فإذا كان هنالك دليل قطعي عقلي فإن هذا الدليل العقلي القطعي يشكل قرينة على المراد ماذا؟ من الدليل الظني، وبالتالي فهو لا يصلح لمعارضة الدليل القطعي، لأن الدليل العقلي القطعي يشكل قرينة على المراد منه. فمثلا لقد قام الدليل القطعي العقلي عندنا معاشر الشيعة على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمانية، كما هو محرر في علم الكلام. فعندما يردنا دليل قطعي السند نظير الآيات القرآنية المباركة الرحمن على العرش استوى، إلا أنه ظني الدلالة. لماذا؟ لأن الاستواء قد يكون بمعنى الجلوس فيكون ظاهرا في ماذا؟ في أن له جسما سبحانه وتعالى، وقد يكون الاستواء بمعنى التسلط كما هو في قول الشاعر: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. قد استوى لا بمعنى أنه جلس على العراق، وإنما بمعنى أنه ماذا؟ تسلط عليها، سيطر عليها. كذلك أيضا الرحمن على العرش استوى بمعنى أنه سيطر على العرش وتسلط عليه. وإذا كان العرش بمعنى العالم كما هو في العديد من الآيات، حينئذ يكون معنى الآية واضحا جدا. كيفما كان هذه الآية المباركة بناء على أن لها ظهورا في الاستواء بمعنى الجلوس، بناء على ذلك فإن هذا الظهور لا يمكن أن ينعقد. لماذا لا يمكن أن ينعقد؟ لوجود القرينة العقلية القطعية المانعة من انعقاد هذا الظهور. فإذا لم ينعقد أساس الظهور لم تصل النوبة إلى أن يكون ماذا؟ معارضا للدليل العقلي. إنما يكون معارضا للدليل العقلي القطعي فيما لو تم له الظهور وانعقد له الظهور، والفرض أن ظهوره لا يمكن أن ينعقد. لما؟ لوجود القرينة العقلية المتصلة به المانعة من انعقاده. فحينئذ إذا كان الدليل النقلي قطعيا لم يمكن أن يعارض الدليل العقلي القطعي، وإذا كان الدليل النقلي ظنيا فهو إن كان ظني السند لم يمكن أن يكون حجة لماذا؟ أن حجيته منوطة بعدم كونه على حكم العقل. وإن كان ظني الدلالة فلا يمكن أن يكون معارضا لماذا؟ للدليل العقلي القطعي، لأن المعارضة فرع عقاد الظهور ولم ينعقد له ظهور مع وجود القرينة العقلية القطعية. وإن كان ظني السند والدلالة معا فالأمر فيه ماذا؟ أوضح حينئذ قياسا على ما ذكرنا. فتحصل من مجموع ما ذكرنا الوجه في قول الشيخ قدس الله نفسه أن الدليل النقلي لا يجوز أن يعارض ماذا؟ أن يعارض الدليل عقلي القطعي. ولكن السيد الحكيم دام ظله في تعليقته الشريفة على الرسائل نبه على نكتة في المقام، وهي نكتة جديرة بالالتفات والاهتمام، حيث ذكر بأن موضوع هذا المطلب الذي أفاده الشيخ إنما هو الدليل العقلي القطعي الضروري الذي النظري الذي ينتهي إلى مقدمات بديهية، فإن هذا النحو من الدليل هو الدليل الذي لا يقبل طرو الخطأ عليه، وأما غيره من الأدلة العقلية النظرية التي لا تنتهي إلى مقدمات بديهية فإنها ماذا؟ قابلة لطرو الخطأ عليها، وإذا كانت قابلة لطرو الخطأ عليها لم يمكن أن تناط حجية الأدلة النقلية بعدم ماذا؟ بعدم معارضتها، إذ أنها قابلة لطرو الخطأ، فيكون الدليل النقلي الحجة قد يكون مسقطاً لتلك الأدلة العقلية ورافعاً لحجية العمل بها، وهذا يختلف باختلاف الموارد، فيقتصر على أي حال على خصوص الأدلة العقلية القطعية النظرية التي تنتهي إلى مقدمات بديهية. وكلامه جيد ومتين. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس الله نفسه،
كل دليل يجب أن ينتهي إلى مقدمات بديهية، ما هو
كل دليل يجب أن ينتهي؟ مع فرق، فإنه تارة ينتهي إلى مقدمات بديهية قريبة، وتارة ينتهي إلى مقدمات بديهية بعيدة، من باب أن ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. هذا هو المقصود بخروجه عن محل الكلام. وأما المطلب الثاني الذي أفاده فهو أن الدليل النقلي الذي ظاهره المعارضة للدليل العقلي يلزم تأويله إن لم يمكن طرحه، ومحصل ما أفاده في هذا المطلب هو أن الدليل النقلي إذا كان ظاهره المعارضة، ماذا يعني إذا كان ظاهره المعارضة؟ معنى ذلك إذا كان له ظهور نوعي بمقتضى وضع الألفاظ المستخدمة فيه لمعان معينة، وبقطع النظر عن الدليل العقلي الموجود على خلافه، فإن الدليل النقلي إذا قطعنا النظر عن الدليل العقلي الذي هو على خلافه يكون له ظهور نوعي في معنى معين بمقتضى الألفاظ المستخدمة فيه وما وضعت له من المعاني، فهذا الدليل نعبر عنه بأنه ظاهره المعارضة، ظاهره المعارضة يعني أن له ظهورا، لو خلي وطبعه أن له ظهورا نوعيا في معنى معين مع إغماض النظر بل قطعه عن الدليل، ماذا؟ عن الدليل العقلي الذي على خلافه. هذا الدليل النقلي الذي ظاهره المعارضة حينما يعني بعد تحقق الظهور النوعي له، حينما يعرض على الدليل العقلي ويتم بينهما التعارض بمقتضى ظهوره ماذا؟ النوعي، لا بمقتضى ظهوره الفعلي الذي شكل الدليل العقلي قرينة عليه، بمقتضى ظهوره النوعي الذي كان له مع قطع النظر عن الدليل العقلي. هذا الدليل النقلي حينئذ بعد أن يجمع بينه وبين الدليل العقلي، إذا كان مما لا يمكن طرحه كما لو كان آية قرآنية، كما لو كان قطعي السند كالخبر المتواتر، فحينئذ يلزم تأويله وثقا للدليل العقلي القطعي القائم على خلافه. وأما إن كان مما يمكن طرحه كما لو لم يكن قطعي السند، فحينئذ عبارة الشيخ قدس الله نفسه قد توهم منها بعض الشراح بأنه يرى أن الدليل إذا كان بل مما يمكن طرحه يتعين طرحه حينئذ، والحال أن عبارة الشيخ لا دلالة لها على ذلك، وإنما عبارة الشيخ ناظرة إلى ما لا يمكن طرحه فقال بأنه يلزم ماذا؟ تأويله. وأما ما يمكن طرحه فعبارة الشيخ ماذا؟ ساكتة، ولا نقول بثبوت مفهوم في المقام. فما يمكن طرحه يحتمل في عبارة الشيخ أنه يطرح ولا يؤول، ويحتمل في عبارة الشيخ أنه ماذا؟ يؤول ولا يطرح. وبعبارة أخرى أن عبارة الشيخ غير ظاهرة بالنسبة إلى ما يمكن طرحه في تعين الطرح أو في تعين ماذا؟ التأويل. فلعله يريد التخيير بينهما. لماذا أقول لعله يريد التخيير بينهما؟ لأن نتيجة الطرح ونتيجة التأويل واحدة. كيف هي أن النتيجة واحدة؟ لأن المراد من الطرح هنا وماذا؟ عدم العمل بالخبر. المراد من الطرح هو عدم العمل بالخبر، فإذا أولناه فحينئذ بعد تأويله يكون العمل به أو يكون العمل بالدليل الآخر الذي صار قرينة على معناه التأويلي. لا شك أنه يكون العمل ماذا؟ بالدليل الآخر الذي يكون قرينة على معناه التأويلي. فحينئذ طرحه وتأويله نتيجتهما ماذا؟ نتيجتهما واحدة. إن لم تطرحه، إن طرحته يعني لم تعمل به وعملت بالدليل المقابل له الذي على خلافه، وإن لم تطرحه فحينئذ لابد ماذا؟ أن تؤوله، تؤوله وفقا لذلك الدليل المخالف له. فإذا أولته وفقا للدليل المخالف له كان العمل في الحقيقة عملا بذلك الدليل الذي رفع الحجية عن ظهور الدليل النقلي وحصرها وحصر ظهوره بما يتناسب معه لا بما يخالفه. وإن لم تقبل ذلك فقد يستظهر من كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية في بحث التعارض أن مبناه هو حاكمية الصدور على ماذا؟ على الدلالة. ومعنى حاكمية الصدور على الدلالة أنه إذا دار الأمر بين تأويل حديث أو بين تأويل حديث والمحافظة على صدوره، وبين ماذا؟ وبين رفع اليد عن صدوره من غير تأويله، فإن للصدور حاكمية على ماذا؟ على الدلالة، فيرجح جانب الصدور على جانب الدلالة، بمعنى أنه يحافظ عليه كحديث وارد، إلا أنه يؤول طبقا للأحاديث المخالفة له أو الأدلة العقلية المخالفة له. هذا صار واضحا. لا، لم يخالف، قابل للحمل عليه. نصل إليها إن شاء الله في التطبيق، نصل إليها في التطبيق. المطلب الثالث، لا لا، في الرسائل. المطلب الثالث الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو عدم جواز معارضة الدليل العقلي للدليل النقلي القطعي. فإذا كان لدينا دليل نقلي قطعي سندا ودلالة، لم يمكن أن يعارضه دليل ماذا؟ عقلي. وقد مثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي لذلك بمسألة حدوث العالم، حيث أفاد أن إجماع أهل الشرائع على حدوث العالم، وهذا مثال للدليل النقلي القطعي. لماذا؟ لأن المراد بالإجماع هنا ليس هو الإجماع الفقهي، وإنما المراد بالإجماع هنا هو اتفاق جميع أصحاب الملل والشرائع بما فيهم الأنبياء والأوصياء المعصومون على حدوث العالم، فلا شك أن هذا الاتفاق يكون دليلا ماذا؟ نقليا قطعيا، لا يحتمل فيه ماذا؟ لا يحتمل فيه الخطأ، إذ أنه إجماع من عصمهم الله ومن تبعهم من أول خلق الدنيا إلى يوم الناس هذا، وأي دليل قطعي كمثل هذا الدليل. فهذا الدليل العقلي النقلي القطعي قد يدعى كما يتوهم من كلمات الفلاسفة معارضته بدليل عقلي، وهو ماذا؟ وهو الدليل الذي يبتني على الكبرى المسلمة عندهم إلا من عصمه الله منهم، وهي استحالة فكاك المعلول عن علته التامة. فإن هذه الكبرى من المسلمات عند الفلاسفة، رغم ما يترتب عليها من المحاذير المشكلة جدا، هذه الكبرى يمكن أن يرتب منها قياس يوصلنا إلى نتيجة مفادها على خلاف الدليل ماذا؟ على خلاف الدليل النقلي القطعي. فيقال بأن العالم أثر للقديم تعالى، وهذا لا شك فيه، هذه الصورة لا كلام فيها، العالم أثر للقديم تعالى شأنه، وأثر المؤثر لا ينفك عن مؤثره، فيثبت أن العالم قديم بقدم الله تعالى. هذا قياس، ونتيجته أن العالم ماذا؟ قديم وليس بحادث. فالعالم معلول للقديم، وكل معلول لا ينفك عن علته، إذن فالعالم ماذا؟ قديم بقدمه تعالى. هذا دليل عقلي ماذا؟ يعارض الدليل النقلي القطعي. يقول الشيخ: لا تمكن هذه المعارضة. لماذا لا تمكن هذه المعارضة؟ اكتفى الشيخ بهذا المقدار من التعليم، فقال: لأن الدليل العقلي المخالف للدليل النقلي القطعي يكون مجرد صورة برهان، بل هو شبهة في قبال بديهة. ما هو معنى أنه مجرد صورة برهان؟ معنى أنه مجرد صورة برهان يعني أنه عندما جاء على خلاف الدليل النقلي القطعي الذي نجزم بأنه مطابق للواقع ولا نحتمل مخالفته للواقع، ولا بمقدار ذرة ولا بمقدار الواحد من الواحد في المئة عندما يكون معارضا له، فإن ذلك الدليل النقلي القطعي يكون قرينة على خطأ بعض مقدمات الدليل العقلي، وبالتالي فهو مجرد صورة برهان. من حيث الصورة، من حيث الهيئة، هو ماذا؟ هو برهان. وإلا فإننا قاطعون بأنه ماذا؟ ليس تاماً لخطأ بعض مقدماته. غاية ما هنالك أننا تارة نعلم بخطأ بعض مقدماته إجمالاً لمعارضتها بالدليل النقلي القطعي، وتارة نعلم بخطأ بعض مقدماته ماذا؟ تفصيلاً، كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الدليل. فإن هذا الدليل من حيث الصورة تام يوصل إلى النتيجة التي استفادها الفلاسفة، إلا أننا نمنع من تمامية الكبرى المذكورة فيه، وهي أن المعلول لا يمكن أن ينفك ماذا؟ عن علته. فإن هذه الكبرى إنما نسلم بها في العلل القهرية، في العلل الطبيعية التي لا إرادة لها ولا اختيار، فلا تستطيع أن تمسك إن تحققت سائر أجزاء العلة. وأما بالنسبة إلى الفاعل المختار الذي يتمكن من الإمساك والإيجاد معا، فإننا نمنع ماذا؟ من أن يستحيل انفكاك المعلول عنه، بل له أن يمسك وإن تحققت جميع أجزاء العلة، له أن يمسك كما أن له ماذا؟ أن يوجد على بل تفصيل مذكور في محله. إذن فنحن نمنع من تمامية هذه المقدمة، وبالتالي فإن النتيجة تابعة لأخس مقدمتين يسقط هذا الدليل العقلي عن الاعتبار. هذا معنى ما أفاده من أنه مجرد صورة برهان، وأما أنه شبهة في قبال ماذا؟ بديهة. فهنا إما أن يريد الشيخ من البديهة الضرورة، فالأمر واضح، إذ أن الدليل النقلي القطعي الذي هو اتفاق جميع المليين يشكل عندنا علما ضروريا ماذا؟ بحدوث العالم. فقيام الدليل العقلي على قدم العالم شبهة في قبال ماذا؟ ضرورة علمية أورثها لنا النقل. وإما أن المراد من أنه شبهة في قبال بديهة يعني أنه شبهة في قبال الوجدان، إذ أننا بلا شك بعض العالم وفي كل يوم نرى حدوث مخلوقات في هذا العالم، ولا شك أن هذه المخلوقات الحادثة معلولات لمن؟ للقديم سبحانه وتعالى. ولو كانت قاعدة استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة صحيحتان للزم أن تكون جميع هذه الحوادث ماذا؟ قديمة. والحال أننا بالوجدان نلمس ماذا؟ حدوثها مع أنها معلولة لله تعالى. فهذا ينقض القاعدة الكلية الكبرى الكلية وجدانا. هذا ما أفاده الشيخ في المطلب الثالث. وأما المطلب الرابع الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، فهو أن الدليل العقلي إذا كان دليلا فطريا أو كان دليلا عقليا بديهيا لم يمكن معارضته أو لم يعارض بالدليل النقلي. وبهذا يعلم أن الذي أفاده الشيخ في المطلب الأول يختلف عما أفاده ماذا؟ في المطلب الأخير. فما أفاده في المطلب الأول يرتبط بالدليل العقلي القطعي النظري، وبناء على ما ذكرنا الراجع إلى مقدمات بديهية، بينما ما يشير إليه في المطلب الأخير هو الدليل العقلي الفطري كما ورد في بعض النسخ، أو الدليل العقلي البديهي كما ورد في نسخ أخرى، ولا مانع من الجمع بينهما، لأن ذيل عبارته في منتهى المطلب فيه إشارة إلى أنه ناظر إلى كلا ماذا؟ إلى كلا العقلين كما سيتضح عند التطبيق. هذا الدليل العقلي لا يعارض بالدليل النقلي. لماذا؟ قال لأن لا يعارض بالدليل النقلي القطعي، طبعا مراد هنا الدليل النقلي القطعي. لماذا لا يعارض بالدليل النقلي القطعي؟ قال لأن النقليات القطعية مضبوطة محصورة، فإن النقليات القطعية إما هي عن الأخبار عبارة عن الأخبار المتواترة، وإما هي عبارة عن الإجماعات المحققة، وإما هي عبارة عن الضرورات الدينية والمذهبية، وإما هي عبارة عن ماذا؟ عن المسلمات الدينية التي هي أخص من الضرورات. وكل هذه محصورة مضبوطة مع الاختلاف فيها سعة وضيقا، ومع ذلك فإننا لو لاحظناها مع توسعة الدائرة لا نجد فيها ولا دليلا نقليا واحدا يخالف دليلا ماذا؟ عقليا. فلا توجد عندنا ضرورة دينية على خلاف دليل العقلي، ولا توجد عندنا ضرورة مذهبية على خلاف العقل الفطري، ولا توجد عندنا مسلمة أيضا على خلاف ذلك. ولذلك نقول بأن العقل الفطري أو العقل البديهي لا يعارضه نقلي قطعي لأجل هذه الجهة. بهذا تم كلامه قدس الله نفسه الزكية حول هذا المطلب، ويشرع بعد ذلك في بيان النوع الثاني من الأدلة التي استدل بها علماؤنا المحدثون رضوان الله تعالى عليهم على ماذا؟ على المنع من المقدمات العقلية، وهي الأدلة النقلية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والذي يقتضيه النظر. طبعا بالنسبة إلى العبارة السابقة التي توقف عندها الشيخ حفظه الله، عبارة لا الصفحة اللي قبل 55 شوفوا هني عفوا إيه ولا أدري، ولا أدري ها لا بغض النظر عن هذه العبارة إيه صفحة 55: فلا ريب في صحة العمل به وإلا. وإلا هذه تحتمل احتماله، وإلا يعني إن لم يكن بديهيا فكذا وكذا وكذا، احتمال الآخر وإلا يعني إن لم يكن ظاهر البداهة، كان بديهيا إلا أنه لم يكن ماذا؟ ظاهر البداهة فكذا وكذا وكذا. عبارة الشيخ محتملة لكلا الاحتمالين، لأن الأدلة البديهية على مستويات ليست على مستوى واحد، فبعضها يكون ظاهر البداهة ظاهر البداهة جدا كالواحد نصف الاثنين، فهذا ماذا؟ هذا لا يكون له معارض، ولكن قد يكون دليل بديهي غير ظاهر البداهة يأتي فيه التفصيل الذي ذكر. اتضح عندكم؟ نعم.
يعني ظاهر البداهة ليس قيدا توضيحيا.
لا شوفوا، لا لا ليس قيدا توضيحيا.
يعني كلا. من غير الظاهر.
من غير الظاهر نعم، من غير الظاهر بلا شك.
يعني حملنا على هذا الاحتمال أنه قلت وإلا يعني وإن لم يكن ظاهر البداهة.
نعم.
يكون كلام الشيخ هني يعني لا يرد على كلام.
أي أيه بلي هذه العبارة كما عرضت بخدمتكم هي كما نبه نعم غير موجودة في النسخ المعتمدة عندكم، هذه ولا أدري، وأنا النسخة التي أطالع عليها أحضر للدرس أصلا غير موجودة فيها، لذلك وأنا في التطبيق فوجئت لكن حضر في ذهني ما قرأته يعني في بعض الشروح للرسائل تذكرته حين التطبيق، وإلا فإن النسخة الموجودة عندي التي أطالع عليها ليست موجودة كيفما كان. والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر، فكأنه الآن يبين تحقيق الأعلام في هذه المسألة وليس هذا يختص به فقط، أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي، هذا المطلب الأول، فلا يجوز يعني فلا يمكن أن يعارضه دليل نقلي. لماذا؟ لما ذكرنا من التفصيل في الدليل النقلي. المطلب الثاني، وإن وجد ما ظاهره المعارضة، قلنا يعني ما له ظهور نوعي بمقتضى ألفاظه مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الدليل العقلي الذي على خلافه، فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. إن لم يمكن طرحه فلا بد ماذا؟ من تأويله. وأما إن أمكن طرحه فحينئذ يحتمل إن أمكن طرحه فيلزم فيتعين طرحه، ويمكن فإن أمكن طرحه ماذا؟ فإن أمكن طرحه لم يتعين تأويله، ممكن ذلك. يعني على أي حال، لأنه مسألة مسألة ثبوت المفهوم للجملة الشرطية في كل مورد هذا محل كلام. يعني بعبارة أخرى، ثبوت المفهوم للجملة الشرطية إنما هو في مورد ما لو أحرزنا أن الشرط علة منحصرة، أن الشرط علة منحصرة، بحيث إذا زال الشرط فإن ماذا؟ فيزول المشروط. ولكن بعد الالتفات إلى مبنى الشيخ قدس الله نفسه في المسألة، يكون قرينة على أنه هنا ماذا؟ ليس علة منحصرة. وكلما حصل القطع، هذا المطلب الثالث، من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا، فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهة. معلوم. لكن هذا ده المطلب الرابع، لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين، ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه. لماذا لا يحصل القطع على خلافه نقلا؟ لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة، ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري. ولذلك فإن من يدعي وجود المعارضة بين الأدلة العقلية وبين الأدلة النقلية فقط يطالب بالدليل على ذلك، فقط يطالب بدليل على ذلك، فإنه يعجز عن إثباته. يعني دليل عقلي قطعي تام من مجموع الجهات يعجز عن إثباته، يدعون ذلك. الآن كثير على ألسنة المتنورين والحداثيين يدعون ذلك على بنحو الدعوة، لكن عندما تطالبهم بالدليل على ذلك يعجزون عن إثباته. يدعون أن معارضة الأدلة العقلية للأدلة النقلية، فالكلام أن هذه المعارضة التي تحقق مدعاهم لابد أن تتحقق بين دليلين قطعيين نقلا وعقلا من جميع الجهات، وأن لهم إثبات ذلك، لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى إثبات أن العقل يعارض الشرع أو يخطئ الشرع، وأن الشرع ليس على وفاق العقل تماما، وهذا يتوقف على إقامة ماذا؟ على إقامة دليلا قطعيا عقليا تام في مقابل دليلا عقليا نقليا قطعيا تام من جميع الجهات، وأن لهم بإثبات ذلك، لا يوجد ولا مورد. غاية ما يتشبثون به بعض الأدلة النقلية التي قد تكون مثلا ظنية السند قطعية الدلالة أو العكس، أو ظنية الدلالة، خب حينئذ هذه لا تعبر عن الشرع، ليست هي الشرع، وإنما يحتمل أنها هي الشرع، أنها ليست قطعية السند والدلالة، فكيف يؤسس على وفقها قاعدة بأن العقل يعارض الشرع؟ هذا ليس ثبت بأنه هو الشر، وإنما يحتمل أنه هو الشر لا أنه هو الشر. تفتوا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.